العالمين الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بدأنا بالبحث الثاني وهي أيضا من مسائل كتاب الميراث لأن تكرر ذكر هذه المسألة في البحث السابق وهي التي تعرف بين الفقهاء بالمسألة الإجماعية وقد تقدم في البحث السابق قاعدة متسالم عليها لدى الفقهاء ومجمع عليها من قواعد كتاب الميراث وهي أن الأقرب يمنع الأبعد وهذا في كل الطبقات يمنعه ويحجبه عن الميراث ومقتضى إطلاقها أن الأقرب إلى الميت ولو كان بسبب واحد يمنع الأبعد ولو كان بسببين يعني أن مثلا الأخ للأبوين نفترض هذا يمت إلى الميت بسببين فيمنع الأخ للأب الذي يمت بسبب واحد وبالعكس كذلك إذا كان أقرب بسبب واحد فإنه يمنع الأبعد ولو كان بسببين يعني لو كان مثلا عم لأب يعني عم لأب العم وأخو الأب يعني أخو الأب من أبيه فقط فإنه يحجب ابن العم ولو كان لأبوين ابن العم يعني ابن شخص أخو الأب من أمه وأبيه فمقتضى القاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد مطلقا يعني حتى لو كان الأقرب يمت بسبب واحد والأبعد يمت بسببين المفروض أنه يحجبه لكن شدت عن هذا مسألة سميت المسألة الإجماعية قالوا فيها أن ابن العم إذا كان للأبوين فإنه يحجب العم إذا كان للأب فقط رغم المفروض مقتضى القواعد العم يحجب ابن العم لكن في هذه المسألة استثنيت إذا كان ابن العم للأبوين وقلنا أن مصداقها وواقعتها التاريخية التي ذكرت في الروايات هو أيهما أقرب علي بن أبي طالب أم العباس بن عبد المطلب العباس عم وعلي ابن عم ومقتضى القواعد أن العم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونابل حامل فالعم أقرب بحسب القواعد من ابن العم لكن بما أن ابن العم وهو علي بن أبي طالب يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببين لأن أبا طالب أخو عبد الله من أمه وأبيه بينما العباس بن عبد المطلب أخو عبد الله من أبيه فقط عبد المطلب وأمه غيره فإذا في هذا المورد الذي المورد التاريخي الأول الذي طبقت عليه المسألة هو تقديم علي بن أبي طالب على العباس بن عبد المطلب لأن علي وإن كان بن عم ومقتضى القواعد العم يقدم على ابن العم لكن لأن ابن العم هنا يمت إلى الميت بسببين والعم يمت بسبب واحد وهو عم للأب فيقدم ابن العم قال الشيخ في المبسوط بعد أن بين مقتضى القواعد في التقديم بعد أن شون احنا قدمنا المقدمة ما هو مقتضى القواعد قال إلا مسألة واحدة وهي ابن عم للأب والأم مع عم للأب فإن المال لابن العم للأب والأم دون العم للأب ولا يحمل عليها غيرها لأن الطائفة أجمعت على هذه الآن إذن أكثر من أمر نستفيد من كلام الشيخ في المبسوط أولا عرفنا صورة المسألة فرض المسألة ما هي ابن عم للأبوين يقدم على العم عرفنا أيضا قال ولا يحمل عليها غيرها يعني أنها على خلاف القاعدة وإنما استثنيت بدليل فلا يقاس لا تقول إذن ابن الخال للأبوين هم يقدم على الخال للأب لا هذه مسألة خاصة ولا يحمل عليها غيرها هذا إذن قال وقال لأن الطائفة أجمعت على هذه يبدو أن دليلها المعتمد هو الإجماع وقال قدس سره في الخلاف بعد أن ذكر أيضا صورة المسألة قال وخالف جميع الفقهاء ويعبر هو بجميع الفقهاء، ماذا الفقهاء العامة تعلمون بالخلاف في كتابه الخلاف، قال وخالف جميع الفقهاء في ذلك. هذا قول اختصت به الإمامية تقديم ابن العم على العام. قال ودليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، إجماع الإمامية، ويقولون إجماع الإمامية إن أمير المؤمنين عليه السلام كان أولى من العباس لو جاز أن يرث مع البنت، وبنت طبقة أولى موجودة وهي صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. بعد ما معنى الحديث عن تقديم ابن عام على العام؟ فإذن هنا نتوقف، يعني يبدو أن المسألة تقديرية افتراضية، يعني نقدم ابن العم على العم لو كانوا يرثون، وهنا المفروض أنهم لا يرثون لأن البنت موجودة. لكن طبعا على مذهب العامة يمكن، لأنهم يقولون بالتعصيب، لكن التعصيب باطل عندهم، لأن القول بالعصبة باطل عندهم، أي عند فقهاء الإمامية. فالآن إذن أيضا استفدنا شيء من الخلاف بأن هذه مسألة مختصات الإمامية والمجمع عليها لدى الإمامية، وخالف جميع فقهاء العامة فيها. لكن الشيخ المفيد خرج علينا ويقول يوجد من العامة عدد كبير من يقول بهذه المسألة. حكى الشيخ المفيد إذن قدس سره وجود موافق للإمامية من العامة. قال قدس سره المفيد وقولهم أي الإمامية إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب، هذه المسألة الآن التي نحن بصددها المسألة الإجماعية، قال فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بإحسان، وإليه ذهب مالك بن أنس وغيره من فقهاء مدينة الرسول صلى الله عليه وآله. وحكى الطبري عن مالك أنه قال وجدت عليه الإجماع. هذا الشيخ المفيد الشيخ الطوسخ سمعنا من قبل قليل يقول وخالف جميع الفقهاء في ذلك. الشيخ المفيد لا ينقل عن جماعة من الصحابة والتابعين ومالك، وأن الطبري حكى عن مالك أنه قال وجدت عليه الإجماع، هذا لدى العامة. أيهما إذن الذي نأخذ به ونصدقه؟ أكيد ليس من دأبنا أن نستقرئ كل كتب الفقهية والروائية لدى العامة حتى، لكن أعتقد أن هذه النسبة بعيدة، يعني الأقرب هو ما قاله الشيخ الطوسي من أنهم مخالفون في ذلك. فهذه النسبة التي حكاها الشيخ المفيد عنهم بعيدة، ولم أتحققها يعني في مصدرين ثلاثة من المصادر العامة التي بين أيدينا، لم أجد مصداقية لهذا الكلام. فالأقرب إذن ما ذكره الشيخ قدس سره في الخلاف من إجماعهم على جريان القاعدة، لا يوجد فيها استثناء هنا. يعني وجدتهم يعني لما راجعت بعض الموسوعات الفقهية التي موجودة بين أيدينا وجدتهم يذكرون قواعد المتعارفة للميراث وأن العم مقدم على ابن العم، ويطلقون كلامهم لم يستثنوا منه موردا، فهذا يعني أنهم ملتزمون بهذه القواعد ولا يستثنون أحدا. وجدتهم يصنفون مرتبة الأعمام والأخوال، يقولون هذه المرتبة الأعمام والأخوال، أولا الأعمام والأخوال المباشرون للميت، ثم أولاد الأعمام والأخوال المباشرين للميت، ثم أعمام وأخوال أبي الميت، ثم أولاد عم وخال أبو الميت. هذا ترتيب الطبقات عندهم. فإذا أولاد العم وأولاد الخال هم صنف ثاني بعد الأعمام والأخوال، لم يجدهم يستثنوا شيئا. إذن من وين هذه النسبة التي حكاها الشيخ المفيد عنهم؟ فلذلك يعني أحتمل إما أن الشيخ المفيد يعني اشتغل ما عنده، يعني لم يجد أن المسألة فعلا عنده تصادف يعني هيجي، وإنما اجتهد في تطبيق قواعدهم أنهم بما أنهم يقولون كذا إذن لابد أن يقولون هنا كذا. شلون إجماعات السيد المرتضى أنه ما وجد إجماعا لا محكيا ولا محصلا، لكنه يعتقد أن هذه القاعدة مجمع عليها، فلا بد أن يكونوا أن تكون فتواهم مبنية على هذه القاعدة، إذن هم مجمعون على هذا. فيجوز يتشاو أنه نقل المسألة غير كاملة. يعني شون؟ يعني مثل وجد مفروض مسألة أن ابن عم وعم قدموا ابن العم على، وجدتك مسألة في المغني قدم ابن العم على العم، لكن لماذا؟ لا لما نحن فيه، وإنما لأن وجدت في فرض المسألة يفترض أن هذا ابن العم هو أخ لأم شخص توفي فتزوج أخوه زوجته فولدت، فهذا هم ابن عم لأن الآباء إخوة، وهو أخ لأم لأن أبوه تزوج امرأة أخيه، فهذا إنما قدم لا لأنه ابن عم وإنما لأنه أخ لأم، والإخوة مقدمون على أبناء العم. فكن نلتفت، فربما هذا المنشأ أيضا لحكاية الشيخ المفيد والله العالم، أو ربما تتوفر لديه مصادر للعامة ليست بأيدينا. لكني وجدت مثل هذه المسألة، وجدت أنه مسألة في المغني يقدم ابن العم على العم، قلت إيه جيد، هذا تأكيد لكلام الشيخ المفيد، لكن لما دققت فيها وجدته يفترض ابن العم هو في نفس الوقت أخ لأم، فإذا لما قدمه على القاعدة قدمه لأنه أخ لأم وليس لأنه ابن عم. إذن هذه هي المسألة الإجماعية، قال الشهيد الثاني في المسالك عنها، هذه هي المسألة المعروفة بالإجماعية المخالفة للأصول المقررة والقواعد المعتبرة من تقديم الأقرب إلى الميت على الأبعاد استثناء من القاعدة، وليس في أصل حكمها خلاف لأحد من الطائفة. الإجماع إذن مو فقط محصل وإنما محكي فإذن هذا هو الدليل الأول. خلينا نبدأ الآن بالاستدلال على هذه المسألة المجمع عليها. دليلها الأول إذن الإجماع، وهم يقطعون بوجود الإجماع كما نقلنا في بعض كلماتهم، تستطيع أن تحصله وتستطيع أن تجده محكيا في جميع المصادر. الوجه الثاني اللي يستدل به على هذه المسألة أنه طبق القواعد، أن هذا الحكم ليس استثناء من القاعدة، هو مقتضى القاعدة. هذا استدل بهذا الوجه الصدوقان، صدوق الأب في فقه الرضا والصدوق الابن في الفقيه وفي المقنع، وقالوا أنه أليست القاعدة تقول الأقرب يمنع الأبعاد؟ نعم، وهنا ابن العم يمت بسببين إلى الميت، والعم يمت بسبب واحد، فابن العم هنا أقرب من العم لأنه يمت بسببين والعم يمت بسبب واحد. فإذن هذا التقديم على القاعدة، هذا يلوح من كلمات قلنا الصدوق الأب في فقه الرضا والابن في الفقيه وفي المقنع، وتبعهم على ذلك الشيخ المفيد أيضا قدس سره، أيضا يظهر من كلامه أنه يرى هذا الحكم على القاعدة. قال قدس سره الشيخ المفيد: ولا يرث ابن العم مع العم ولا ابن الخال مع الخال إلا أن يختلف أسبابهما في النسب. مسألة مو استثناء لهذه خصوصا المسألة الإجماعية، لا، وإنما قاعدة استثنيت: إلا أن يختلف أسبابهما في النسب فيكون العم لأب وابن العم لأب وأم، فابن العم هنا بسببين والعم بسبب واحد، فإن كان كذلك أحدهما بسببين والآخر، كان ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب، لأن ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين والعم يتقرب بسبب واحد. فإذن هذا التقديم مو استثناء، هذا على القاعدة يمت بسببين. هذا الوجه يرد نقضا وحلا. أما الناقض فبالأخ للأب، أليس عندكم أن الأخ للأب يحجب بدل الأخ للأبوين؟ الأخ للأب يحجب، قالوا لأن الأخ مقدم على ابن الأخ، وإن كان الأخ لأب لسبب واحد وابن الأخ لأبوين لسببين، قالوا يقدم الأخ، قال نقبل لكم، إنما في سببين، والسبب لماذا لا يقدم؟ فيرد إذن هذا الوجه الثاني نقضا وحلا. أما النقض فبالأخ للأب، فإنه يحجب ابن الأخ للأبوين، وبعد وبكلالة الأم في الإخوة والأخوات، أليس الأخ لأم إن كان منفردا ومتعددا يرث مع وجود الإخوة للأبوين، يأخذ السدس إن كان منفردا والثلث إن كان متعددا، الأخ للأم زين، وهذا يتصل بسبب واحد، كيف يرث مع الإخوة للأبوين اللي يتصلون بسببين؟ الأعمام الأخوال كذلك إن كانوا لأم أيضا يرثون. فإن هذا إذن منقوض هذا الوجه الثاني، وهو أن هذا الحكم في المسألة الإجماعية على القاعدة هذا منقوض. وأما حلا هذا نقض، إذن جواب حلا. وأما حلا لأن الأقوائية من هذه الجهة، أي جهة السببين والسبب، إنما تلحظ في الورثة بعد الفراغ من كونهما في مرتبة واحدة وصنف واحد. متى نلحظ هذا بالسببين وهذا بسبب واحد؟ إذا كانوا متساوين في المرتبة، كالأخ لأبوين يحجب الأخ للأب، هذا صحيح. لكن لاحظ بعد أن سلمنا وفرغنا من أنهما في مرتبة واحدة، بينما العم هنا في مرتبة متقدمة على ابن العم، فلا يلحظ فيها السبب والسببين، وهذا قالوه في كلماته. فإذن العم للأبوين نعم يحجب العم للأب، شوف لما تساوى في المرتبة نظرنا أن هذا سببين وهذا سبب حجبه، أما العم وابن العم، العم يقدم على ابن العم مطلقا، لا يلحظ السبب والسببان إلا إذا كانا في مرتبة واحدة، وهذا معترف به في كلماته. قال الشيخ الطوسي في الإيجاز: ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب، الأبعد يقدم، الأقرب يقدم على الأبعد مطلقا. قال: ومتى بعد أحد القرابتين ابن العم أبعد بدرجة من العم سقط مع الذي هو أقرب العم، سواء كان الأقرب من قبل الأم أو من قبل الأب، ما يفرق حتى لو كان بسبب واحد، وسواء كان البعيد ابن العم له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن، هاي الأسباب إنما تلحظ في المتساوين في المرتبة. هنا العم مقدم على ابن العم، ما معنى لحاظ السببين والسبب الواحد؟ وهكذا طبعا اعترف في الجواهر أيضا، قال صاحب الجواهر: الأقرب إن اتحد سببه أولى بالميراث من الأبعد وإن تكثر سببه. فإذن هذا الوجه الثاني الذي يقيل بأن الحكم على القاعدة هذا كأنه غير تام، ولذلك المشهور سمعنا من كلماتهم يجدون أن الحكم هذا على خلاف القاعدة، ولذلك لم يتوسعوا به إلى خارج الصورة المفترضة في المسألة، لأنه ما خالف القواعد يقتصر به على القدر المتيق. الوجه الثالث الذي يمكن أن يستدل به على هذا الحكم المجمع عليه الروايات، والرواية الرئيسية في المقام هي رواية الحسن بن عمارة التي نقلها الشيخ في التهذيبين من كتاب الحسن بن محمد بن سماعة، قرأنا هذه الرواية. قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما أقرب، ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ الإمام الصادق يسأل الحسن بن عمارة بحسب هذه الرواية: أيما أقرب، ابن عم لأب وأم أم عم لأب؟ قال الحسن: قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كان يقول: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات. الأعيان الوجوه، يعني أعيان بني الأم الذين هم من أم وأب يسمون العين، هؤلاء اللي هم من الأم والأب أعيان بني الأم أقرب من بني العلات اللي هم العلات يعني الضرائر والشرائج، يعني بني العلات اللي هم من أب واحد لكن أمهات شتى. فقل هكذا رويت عن الحارث عن أمير المؤمنين أن أعيان بني الأم الذين هم من أم وأب أقرب من بني العلات. قال فاستوى الإمام الصادق عليه السلام جالسا ثم قال جئت به من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأمه وأبيه، بينما العباس أخو عبد الله لأبيه فقط. فكيف يكون الميراث للعباس كما يزعم بنو العباس؟ هذه قلنا الرواية هي عمدة ما ذكروه في المقام، لكننا بالتتبع استطعنا أن نضيف روايات أخرى في أبواب متعددة لهذه الرواية، منها ما رواه الشيخ بسند آخر عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أعيان بني الأم يرثون، ليس فيها لفظ وراثة، أقربية، هنا تصريح، أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات، بني الأم الذين هم من أم وأب. الرواية الثالثة مرسلة الصدوق في الفقيه، هذه في المكان الرئيسي لهذه الرواية طبعا هو أبواب ميراث الأعمام والأخوال من الوسائل، باب الخامس حديث الثاني والرابع والخامس، لكن أيضا في أبواب ميراث الأخوة والأجداد باب الثالث عشر حديث الثاني والرابع أيضا. أي أكيد إن شاء الله بعد تعرفون الاستفادة من الوسائل لما ينتهي من باب يقول وقد تقدم ما يدل عليه ويأتي ما يدل عليه، هاي استفيدوا من هذه الإشارة، تقدم ما يدل عليه، شوف يا باب هم محقق الكتاب جزاه الله خير يقدم الخدمة يشير لك وين هذا، ويأتي ما يدل عليه أيضا شوف بأي باب ارجع شوف تجد فعلا ما يفيدك في هذا الباب، لا تقتصر على الباب اللي يحمل عنوان مسألتك، لعله يوجد ما يرتبط بمسألتك في أبواب أخرى، فهذه استفيد منها لما يقول في الوسائل. وخدمة أكبر طبعا يقدمها جامع أحاديث الشيعة، هذا أكثر يعني يدلك على الأبواب المرتبطة بالباب. أيضا الكتاب كان لم يكتمل قبل بالطبعة الحجرية، لكن الآن الطبعة الحروفية مكتمل 31 مجلد موجود جامع أحاديث الشيعة، هذا أيضا يقدم هذه الخدمة. في نهاية كل باب يدلك على عناوين الأبواب المرتبطة بهذه الباب، هذا أهم شيء جيد. لو الآن وصل لهم فد يعني قروس شو تسميها مكتمل، ما شاء الله بخدمة جدا جليلة، هذا أيضا كل مسألة ليست هم فقط في الفقه، لا حتى في الرجال حتى في علوم أخرى مبوب، فكان ما استعمل من الأشياء برامج إلكترونية بعد نعم على القديم الكتاب، أنا أتعامل مع الكتاب، فهذا أيضا يقدم مثل هذه الخدمة إن شاء الله ينفع الباحثين المؤسسة في إيران. الرابع من الروايات أو الثالث مرسلة الصدوق في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله قال أعيان بني الأم أحق بالميراث من قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، فتقدم على القاعدة يقول هذا يمت إلى الميت بسببين، وذلك يقول صدق في الفقيه وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عن الإنسان، لم يقل لنا ما هو هذا الخبر الصحيح المأثور. رواية أخرى أيضا رواها الشيخ في التهذيبين بسنده عن إبراهيم بن محمد قال كتب محمد بن يحيى الخراساني قال أوصى إلي رجل ولم يخلف إلا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين، هذا فرض المسألة يعني الميراث شلون بالهندسة كنا أول ما نكتب المفروض والمطلوب إثباته ثم البراءة. فهكذا طبعا بالفقه مفروض المسألة أولا ثم نشوف المطلوب. فهذا فرض المسألة إذن. ولم يخلف إلا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين. المن الميراث هنا عم أبخ، هذا أبعد، قلنا بني عم أكو بنات عم وعمتين. لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام أهل العصبة وبنو العم وارثون. قالوا معمتين أكو هنا موجودة، لماذا بنو العم وارثون؟ يعني ابن العم يقدم تقريب الاستدلال. الرواية السادسة أيضا ما في فقه الرضا عليه السلام، قال إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم، فإن الميراث لابن العم للأب والأم، لأنه لاحظ التعليل، هذا قلنا قبل قليل وجعلنا وجه مستقلنا أنه يرون أن هذا الحكم موافق القواعد. فسرأيت التصريح الصدوق في الفقيه يقول لأنه جمع الكلالتين، إذن يرى القاعدة. ولاحظ هنا الصدوق الأب في فقه الرضا يقول لأن ابن العم للأب والأم، لأن ابن العم جمع الكلالتين، هذا تعليل وأعني التعليل يعني مقتضى القاعدة، لأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، فعلى هذا يكون الميراث على طبق هذه. إذن هاي روايات أو يمكن عدوها روايات ستة جمعناها من أكثر من باب. ما هو تعليقنا على هذا الوجه والاستدلال بالروايات؟ قلنا الروايات ضعيفة السند للإرسال ولوجود عدة مجاهيل فيها، مضافا إلى عدم ظهور دلالتها على المطلوب. الروايات الثلاث الأولى يمكن تكون خلينا نقول بلسان واحد أو يعني مضمونها واحد، خصوصا الرواية الأولى اللي عمدتهم بالاستدلال وهي غير ظاهرة في المطلوب. قرأنا رواية الحسن بن عمارة، فالروايات الثلاث الأولى بمضمون واحد وهي ظاهرة في تقديم إخوة الأبوين على إخوة الأب. الإمام لما يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات، يعني الإخوة الذين هم من أم وأب أقرب من الإخوة الذين هم من أب وأمهات شتى. فأين خصوصا لما طبقها المثال على عبد الله وأبي طالب رضوان الله تعالى عليهم، فهذه إذن أجنبية عن، فهي ظاهرة إذن في تقديم إخوة الأبوين على إخوة الأب من أمهات شتى، أي أن من كان يرتبط بالميت من جهتي الأب والأم وهم أعيان بني الأم يقدم على من يرتبط من جهة الأب فقط. وقلنا هذا واضح من تطبيق الإمام على المثال. وحتى لو توسعنا وجردنا عن الخصوصية وقلنا أنها ما تختص بالإخوة وإنما تقديم كل ذي سببين على السبب الواحد، لكن متى؟ حينما يكون في مرتبة واحد. افترض هذه الرواية ناظرة للأخ ورد عم العمام، جيد، فالعم للأبوين يقدم على العم للأب، والخال للأبوين يقدم على الخال للأب، هكذا مقتضى الرواية وتطبيقها على جميع المراتب، أن من كان له سببان يقدم على من كان له سبب إذا كان في مرتبة واحدة. ولذلك طبعا احنا قلنا أن نتراجع الوسائل في أكثر من باب، شوف الوسائل جعل بعض هذه الروايات في ميراث الإخوة والأجداد ما جعلها في الأعمام، لأنه قلنا شوف ظاهرة في أنه الإخوة لكلالتين يقدمون على الإخوة لكلالة الأب، إخوة الأب والأم يقدمون على الإخوة للأب. فلذلك صاحب الوسائل يبدو أن قدح في ذهن هذا المعنى. لذلك بعض الروايات هاي اللي قرأناها ما ذكرها في ميراث الأعمام حتى يجعلها الدليل على هاي المسألة الإجماعية، ذكرها في ميراث الإخوة هناك. لكن طبعا تقدر تقول على أنه رواية الحسن بن عمارة فيها ما يدل على أنها شاملة لمسألتنا باعتبار ذكر أمير المؤمنين والعباس يعني في نعم في رواية الحسن بن عمارة ما يدل على دخول مسألتنا، إلا أنه لا يمكن الوثوق بها مع وجود عدة مجاهيل في السند، مضافا إلى أن الرواية تبقى غير ظاهرة في المطلوب أي التقديم في الميراث. الإمام ماذا قال؟ هي باعتبارها الرواية الرئيسية. الإمام ماذا قال؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما أقرب، ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قد تقول أنها تنطبق على مسألتنا. قال: حدثنا كذا. قال الإمام عليه السلام: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات. زين، أقرب بأي لحاظ؟ بلحاظ الميراث. قد يكون الإمام مو بصدد بيان الأقربية بلحاظ الميراث، وإنما بلحاظ استحقاق الخلافة، لأنه أولئك كان يستدلون أو يتشبثون بالقربة للاحتجاج على خلافتهم. مو الإمام عليه السلام في نهج البلاغة لما بلغه خبر السقيفة، قال الإمام سأل: فماذا قالت قريش؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه السلام: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. فلعل الإمام هنا الصادق لما يقول: نعم إي والله جئت من عين صافية، أن علي بن أبي طالب أقرب من العباس. الأقربية من قال أنها بلحاظ الميراث اللي نحن بصدده؟ قد تكون بلحاظة استحقاق الإمامة ومن باب إلزامهم بما يلزمون أنفسهم، ولا احنا مو هذه أدلتنا. فإذا هم استدلوا على استحقاق قريش للخلافة بالأقربية، هو قريش الشجرة ونحن الثمر، نحن أقرب. فإذا حتى هذه رواية الحسن بن عمارة هي فيها، نعم خلنا نسلم، فيها دلالة على الأقربية، لكن ماذا يراد من هذه الأقربية؟ هذه الأقربية الصغرى لأي مسألة؟ مسألة فقهية وهي الميراث التي نحن فيها، أم مسألة كلامية وهي مسألة استحقاق الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الشاعر يقول: وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم، فغيرك أولى بالنبي وأقرب. لاحظ، فالإمام لعله بالقربى إذن يشير إلى هذا الاستحقاق. فإذن هاي الروايات الثلاثة الأولى اللي هي بمضمون واحد لا يمكن الاستدلال بها. أما الرابعة وهي كلام الصدوق في الفقيه، فهذا أيضا كلام للصدوق وليس رواية. نعم هو قال في ذيل كلامه بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة، لكن لا نعلم ماذا يريد بهذا الخبر الصحيح المأثور عن الأئمة. لعله يريد به ما رواه في عيون أخبار الرضا إن شاء الله، لتأتي الإشارة إليه. وأما الخامسة، ماذا كانت الخامسة؟ اللي هي قلنا هذه المكاتبة: أوصى إلي رجل ولم يخلف إلا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين. ما هو تقريب الاستدلال؟ أنه لاحظ الإمام قال بنو العم وارثون مع وجود العمتين، بعد فرض أنه لا فرق بين العمتين والعم في فرض المسألة. فهذه أيضا لا يتم الاستدلال بها، لأن كما ترى مقتضى السياق لما هكذا يقول: ولم يخلف الله بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين. شفتم مقتضى السياق عمتين عمتين مباشرتين للميت، لو عمة أب الميت نفتهم عمة أب الميت بمقتضى القبل. يقول: وترك عم أب وعمتين، يعني هالعمتين ماذا؟ عمتي أب الميت بقرينة السياق. فيكون من الطبيعي إذن تقديم بنات يكون أبناء العم. والرواية الأخيرة أيضا اللي ذكرناها، إحنا كثير من هذه نحاول أن نختصر الكلام فيها، مجرد تقريبا الإضافات أضيفها مع ما، لأن إحنا في الدرس السابق قبل التعطيل ذكرنا شيئا من هذا. الرواية الأخيرة أيضا وهي كلام فقه الرضا، وهذا تعلمون الموقف منه أنه ليس كتاب روايات وإنما هو كتاب فقه لوالد الصدوق. إذن الآن الرواية كأنه بعد هذه المناقشة للروايات، الرواية الوحيدة اللي يمكن أن يستدل بها على هذه المسألة أو تجري في هذا الباب هي الرواية الأولى، وهي رواية الحسن بن عمار. نحن إنما وسعنا هذه الروايات حتى أبلغ بالحجة، ولذا قال صاحب الجواهر قدس سره: لم نعثر في النصوص إلا قول الصادق عليه السلام في رواية الحسن بن عمار. الأخوة جماعة، نحن ست روايات لكن رأيت كل واحدة فيها مشكلة، وهي ضعيفة جدا، عدة مجاهيل قلنا، وفيها إرسال مضافا إلى عدم ظهورها في المطلوب كما رأينا. الإمام ماذا قال فيه؟ قال: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات، يعني من كان أخا لأبوين أقرب ممن كان أخ لأب وأمهات شتى، وطبقها على عبد الله. أين الاستدلال بها؟ إذن مضافا إلى عدم ظهورها في المطلوب واضطراب متنها. واعترف طبعا المشهور بأن روايات الباب لا يمكن الاعتماد عليها، والتعويل إنما يكون في الاستدلال على الإجماع. قال الشهيد الثاني قدس سره: إن الأخبار الواردة بها بهذه المسألة ليست معتبرة الإسناد، فلا مستند لها إلا الإجماع. وأيضا اعترف في الرياض، قال عن الإجماع: وهو الحجة المخصصة لتلك القاعدة. هكذا قالوا. لكن أيضا يوجد من صحح إسناد الحكم، مثلا في الغنية، في النهاية، في السرائر، قالوا يحتمل أن يكون هؤلاء الثقات أشاروا بذلك إلى آخره، فلا بد أن يكون يعني هالإجماع من السلف الصالح على هذا الحكم، وهو يعلمون بأنه مستند إلى رواية ضعيفة. هذا يخلي عندنا اطمئنان ووثوق على أنه توجد قرائن قد وصلت إلى أيديهم لم تصل إلينا، استدلوا بها. وهذا تدري ما يمكن الاعتماد على مثل هذا المسلك في التوثيق. نعم، يمكن من بنى على انجبار، على جبر ضعف الرواية بعمل الأصحاب، هاي الكبرى إذا يعمل بها بعضهم، ونحن طبعا لا نلتزم بها للزوم الدور، لأنهم يكونون هم أصل للجبر والجبر أصل لهم، مو هم يقولون نجبر ضعف الرواية بعمل الأصحاب، فجبروا ضعف الرواية بعمل الأصحاب، وهو عمل الأصحاب مستند إلى هذه الرواية، فيلزم الدور. إذن هذه الكبرى أيضا ليست تامة، نجبر ضعف الرواية بعمل الأصحاب، فقسم أيضا جبروها بعمل الأصحاب، وهذا أيضا يأتي النقاش فيه. الآن إذن نلخص ثلاث وجوه استدلينا بها على القول المشهور المجمع عليه. والقول الأول، الوجه الأول كان الإجماع الذي لم نرد عليه لأن نريد أن نحيط بعناية، والوجه الثاني كان أنه مقتضى القواعد، ورأينا أنه ليس مقتضى القواعد لأنه أجبنا نقضا وحلا، والوجه الثالث في الروايات، وأيضا انتهينا من مناقشتها. الإجماع الآن، لأن اعترفوا بأن دليلهم الرئيسي على هذا الحكم هو الإجماع، فلنناقش الإجماع، وهذا يمكن أيضا بدأنا بنقاشه في الدرس السابق، وقلنا أنه قابل للنقاش صغرى وكبرى. أما صغرى فلأن جملة من قدماء الأصحاب الأقرب إلى عصر الأئمة عليهم السلام لم يذكروا هذه المسألة لا فتوى ولا رواية، يعني لم يلتزموا بها فقهيا ولم ينقل. الكافي خذ مثلا، وأقدم كتبنا الحديثية الموجودة لم يذكر شيئا عن هذه المسألة، ولم ينقل هذه الرواية، رواية الحسن بن عمار اللي نقلها الشيخ الطوسي من كتاب الحسن بن محمد بن سماع، وهذا كتاب الحسن موجود بين يدي الكليني، لأن ينقل في كتاب الفرائض عدة روايات عن كتاب الحسن بن محمد بن سماع، فإذن هذه الرواية موجودة بين يدي الكليني ولم ينقل. فلم ينقلها إذا لم يلتزم بها روائيا ولم يلتزم فقهيا، لأنه تعلمون في كتاب الفرائض الكليني يذيل الروايات بشرح فقهي، لكن غالبا كان من ينقل من كتب الفضل بن شاذة اللي له 3 كتب في الفرائض، كتاب صغير ومتوسط وكبير، فينقل من كتاب الفضل بن شاذان، وليس فيها أيضا إشارة إلى هذه المسألة ولا نقل هذه الرواية. قلنا بالعكس، نقل ضمن الشرح الفقهي لهذه لهذا الصنف، صنف الأعمام الأخوال، ذكر نصا فقهيا، هو ما ذكر هذه المسألة بالضبط، لكن نقل البطن التالي لها، قال: وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب. فلو اختزلنا مرتبة من الثانية، هذا ابن عم وهذا ابن عم، زين، ومو كل من يرث من يتقرب به، فابن العم يعني شيل من هو ابن العم هذا، وابن العم شيل الابن صار عم، فصار عندنا ابن عم أبوين وعم للأب، قال المال للعم للأب، فصرح به في الكل مع تحفظ طبعا بسيط، هذا نتناوله إن شاء الله بالفروع الخلافية، لأن قد يأتي من يشكل منكم هاي المسألة، اجمعي ببالكم أكيد، يعني نبني على أنه كتاب الميراث أنا أعرف قليل التداول فيه وقت الدراسة في الحوزة العلمية يعني، بس أنا أفترض طبعا أن يعني مبادئه وأحكامه حاضرة في أذهانكم من خلال تدريسكم، لا أقول دراستكم لكتاب اللمعة وكتاب الشرائع وغيرها. فالآن إذا رأينا الكافي ماذا يقول؟ يقول ابن عم للأبوين وابن عم للأب، قال يأخذ الميراث ابن العم للأب. فنجي احنا نتمم الاستدلال على مسألتنا، نقول هذا ابن العم يأخذ حصة من يتقرب به، يعني ابن العم للأبوين، وهذا ابن العم للأب يأخذ حصة من يتقرب، يعني العم للأب، فإذا قدم العم للأب على ابن العم للأب. هنا الإشكال اللي يأتي علينا أنه أن المسألة قد تكون مقتصرة على فقط صورتها الأصلية، هاي لما تناسلت البطون قد يرجع الحكم إلى القواعد، هذا لا يدل يعني على أن الكليني، بس يعني ممكن الاعتراض علينا بها. إذن الآن ناقش الإجماع صغرى وكبرى، أما صغرى فرأينا أن قدماء الأصحاب القريبين لعصر الأئمة مثل الكليني، بعد مثل سيد المرتضى، سيد المرتضى له كتاب الانتصار اللي هو مخصص لبيان متفردات الإمامية، لم يذكر هذه المسألة وهي المفروض من متفردات الإمامية المجمع عليها، وخصوصا سيد المرتضى يبحث عما ينفعه في هاي المسألة اللي هو متبني على أن ابن البنت ابن ولد الولد ولد حقيقة، وأن ابن البنت ولد حقيقة، وأن أبناء الزهراء سلام الله هم أبناء يعني رسول الله حقيقة إلى آخر، فأيضا تنفع حتى في الاحتجاج على تقديم أبناء علي بن أبي طالب على بني العباس ابن عبد المطلب، ومع ذلك لم يذكر سيد المرتضى لا في الانتصار ولا في غيره من الكتب الأخرى. فإذا هذا الصغروي الإجماع هذا قدم، وإن كان الإجماع كله يمكن يعني إحنا الإجماع لا نعتبره دليلا، لأن الإجماع هو كل من شاء أقوال الفقهاء، ما عندنا إجماع. سأما أريد شوية نخرج عما ألفت أذهانكم في علم الأصول من الاستدلال بالإجماع وجعله دليلا، أكو إجماع حقيقي كل أقوال الفقهاء لعصور متأخرة عن عصر المعصومين سلام الله يعني. إذن هؤلاء الأقرب قريبون إلى عصر الأئمة لم يذكروا لا الكليني ولا السيد المرتضى. إذن هذا صغرويا هذا الإجماع مناقش، وأما كبرويا فأيضا ناقشنا، قلنا وأما كبرويا فمثل هذا الإجماع ليس حجة، إما لأنه مدركي ما باعتبار رواية الحسن بن عمارة وغيرها موجودة فمدركي، أو لأن المشهور هو من صنعه، وهذا ذكرنا أمثلة عليه المشهور هو من صنعه، وذلك بأن يتبنى أحد المشاهير. هاي كبروية، هاي تنقلوها لعلم الأصول لكم، كنوا ضيفون فد أقسام للإجماع، إن شاء الله نتبحثون الإجماع، ضيفوا أقسام جديدة للإجماع. واحد سموه الإجماع، مر علينا بالمثل السابق، الاجتهادي استنباطي، هذا مثل إجماعات السيد المرتضى. ماكو إجماع، لا محصل ولا منقول، لكن هو رأى أن هذه القاعدة مجمع عليها، وهذا الحكم صغرى لهذا القاعدة، إذن هو لازم يكون هكذا، وثبت الإجماع بهذه الطريقة. هذا إجماع استنباط، إجماع اجتهادي. هذا السخن نسمي هذا إجماع جديد، نسمي إجماع المتابعة والمشايعة، أمة تتابعت وشايعت. أكو هاي أي. مو بزيارة عاشوراء، لا لا، نحن في الفقه في قيال البيت سلام الله عليه. فهذا هم إن شاء الله من تبحثون بعلم الأصول، ضيفوا هذا سميه إجماع مثل متابعة. يعني شنو؟ فقيه كبير مثل الشيخ الطوسي يقول رأيا، الشيخ الطوسي له هيمنة على طلابه وعلى الرأي العام، فطلابه حتى إذا وصلوا إلى رأي خلاف الشيخ الطوسي ما يجرؤون على مخالفته، فسقهم الناس يطلعون من الدين، فإما أن يجاري الكلام، وهذا طبعا قد يكون تقول لي شون مفروض وراء أكو تقوى، فعلى الأقل يسكت عن الخلاف، يسكت عن الخلاف، وقسم قد يتابع لأن يجد هنا وهناك ما يقنعه بالمتابعة. مو هذا نقوله احنا شيء، انه ما يصير مشهور دول اساطين الفن قالوا مثل هذا الكلام، وما معقوله هذا الكلام يقال بلا دليل. هذا السنه قلنا عن الغنيه والسرائر، هو يقول مثل هذا الكلام، انه صح الروايه ضعيفه وهي سنده كلها مجاهيل ومراسيل، بس لابد ان السلف الصالح كان امامه ولديه بعض القرائن صححت هذه الرواية، اعتمد خفيت لم تصل لنا، نقدر مو فقيه يقدر يقول بثلاثة الكلام. فالنتيجة إذن أن شخصا مثلا مثل الشيخ الطوسي يقول مثل هذا الفتوى، يأتي البعض إما يجد بابا لموافقته أو يسكت. الجيل الثالث اللي يجي بعد يلقى قولا مشهورا ليس فيه خلاف، فش قال بلا خلاف، مو ماكو خلاف، يعني إما موافق أو ساكت. فالجيل الثالث الأجج قال لم أجد خلافا في المسألة، الرابع الأجج وراء قال الإجماع على هذه المسألة لم أجد خلافا. فهذا خلنا نضيفه حتى يعني دليل الإجماع شوي نحاسبه بدقة. هاي كلها هذا إجماع إذن جديد. فلذلك إذن قلنا كبرويا هذا الإجماع هم مناقش، إما لأنه مدركي مستند للرواية، وإما لأن المشهور هو من صنعه، فلما صار إجماعا بين يديه استدل به، وهو من صنعه، بدأه واحد شيخ الصدوق الأب، أول سأقدم من قال به شيخ الصدوق الأب، ثم قال به الصدوق الابن، وقد يكون قالوا به لمسألة عقائدية كما سنرى في أخبار عيون أخبار الرضا، قالوه لأجل احتجاج كلامي عقائدي مو فقهي، ثم تحول إلى مسألة فقهية. وهذا هم قلنا يا ريت أحدكم من الباحثين ويكتب لنا بحث رسالة في أثر العقائد أو أوسع من العقائد في الاستنباط الفقهي، أو قل كيف تسربت المواقف العقائدية إلى الاستنباط الفقهي، لاني سجلوه هنا حتى نصلكم مجال. كما في المسألة اللي انتهينا منها كان أيضا بودي أحدكم يبحث، لأنه أنا بحثتها في موضعين مستقلين، أحدكم لو يجمع وبخدمته أضع النسخة المكتوبة بين يديه، ما هو الأصل في اقتسام الميراث، هل هو التفاضل أم التساوي؟ لأن أنا بحثتها في مرة لما قالوا بالتساوي بحثت هل أن الأصل في الاقتسام التساوي، ولما وصلت إلى القول بالتفاضل بنهاية المسألة السابقة قبل التعطيل قبل التعطيل بالفرع الخلاف الثالث من فروع مسألتنا السابقة. فأنا عرضت لهم موضوعين، بس لما راجعت الكتاب شفت هايكم واحد يعني أنا خص ما عندي مجال بس أضعها بخدمتكم، فشفت أنه هاي لو رجعت الأيام لكنت حررتها بمطلب مستقل، ليش بحثتها في موضوعين الآن بحسب الحاجة؟ لما قال واحد منهم بالتساوي بحثت هل الأصل في الاقتسام التساوي، ولما قال أحدهم بالتفاضل بحثت هل الأصل في الاقتسام التفاضل. خج معهم يصير هذا بحث ينفعنا في عدة موارد، موارد بالميراث يمكن المتتبع يجد بها كثير، هاي مسائل يعني فعلا فيها جدال. مثلا العم للأم، كيف الأعمام للأم كيف يقتسمون الميراث؟ خلنا نخلص احنا درسنا بالله، لأن هذا استطراد بس مو فيه إن شاء الله تعالى نخلص بالله. الأعمام للأم كيف يقتسمون الميراث؟ أكو موارد فعلا تحتاج هذا الأصل وما محرر في حدود علم، فاستفيدوا من ذن الملاحظات اللي احنا ناقشناهن في آخر درس، اجمعوهن أنا تناولتهن في موضوعين مستقلين. الأعمام للأم كيف يقتسمون حصته؟ قسم قالوا بالتفاضل، لأن جهة أب أعمام وجهة الأب يأخذون بالتفاضل، أعمام يعني جهة أب، وقسم قالوا يأخذون بالتساوي، لأن وإن كانوا أعماما لكن أعماما لأم وكلالة الأم تأخذ بالتساوي. خلاف وذي ترتب عليه استحقاقات ناس يردون يعرفون دول يأخذون بالتفاضل. فإذا ثبت الأصل خلاص ترجع إليه عند الاختلاف، إذا فشلت عندك الأدلة عندك أصل ترجع له. فهذا أيضا بحث مفيد يمكن أن نراجعه. إذا نكمل إن شاء الله في الدرس المقبل مناقشة الإجماع بإذن الله تعالى، والحمد لله.